بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعلنا من شيعته والنائلين بشفاعته والصادقين نهجه بفضله ومنه، والشاكرين لجواره في هذا البلد الطيب. بما نحن نعيش هذه الليلة، ليلة ذكرى استشهاد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وددت أن أخصص كلامي بدلا من التفسير إلى خطبة من خطبه الذي أنشأها أو أبداها وأظهرها مثل هذا اليوم أو غد أو أمس. وهناك خطب في لهج البلاغة ثلاث من كلمات أمير المؤمنين يتعلق بهذه الأيام، يعني بعدما ضربوا ابن برجة. كانت خطبة رواه الشيخ التوسي رضي الله في الأمالي، أمالي الشيخ. طيب تعرفون أن هناك أمالي للصديق، وأمالي للمفيد، وأمالي للشيخ. وعنوان الأمالي، هذا العنوان، هذا الاسم، أحيانا كانوا يسمون أمالي بمعنى ما أملي لهم، يعني نص الأحاديث، ليس تأليف منهم بل إملاء من أملى لهم هذه الأحاديث، ولذا كانوا يسمون أمالي جمع الإملاء. هذا الحديث مع حذف الأسناد، وكتبت الأسناد ولكن لا حاجة لذلك الأسناد، ولكن لا بأس أشير. أن الشيخ الطوسي رضي الله عنه يقول: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، يعني المفيد رضي الله عنه، في شهر رمضان سنة 949. ما أدري ذكر شهر رمضان، إلا أن هذا الحديث صدر عن مولانا في شهر رمضان. أن الشيخ الطوسي رضي الله عنه إنما يريد يروي هذا الحديث، يذكر أنه تلقى هذا الحديث في شهر رمضان، خصوصية رمضان، كأنه كان يظن عنايته. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي المعروف بن زيات. قال: حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك. قال: حدثنا أحمد بن سلامة الغلوي. قال: حدثنا محمد بن الحسين العامري. قال: حدثنا أبو معمر عن أبي بكر بن عياش عن فجيع الأغيلي قال: حدثني الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوسي فقال: هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب. يعني إنما أراد أن يتحدث، قد يكون الإنسان يتحدث هكذا من دون عنوان، وقد يريد عناية فيما يتكلم به، يعني أن يكون هناك تركيز على ما أداه. ولعل المولى في هذه الحالة ما يقول، يبدأ بهذا الكلام: أوصيك، يعني عند الوفاة عبارتنا بهذا ما أوصى به علي بن أبي طالب. أراد أن تكون هذه الوصية وصية خالدة وتبقى، ومضامين الوصية كذلك مضامين يفيد كل الأمة، ليس فقط الإمام الحسن عليه السلام. طبعا في المدارج العالية لإمام الحسن ولأئمتنا عليهم السلام، وفي مدارج الدانية غيرها، كل واحد منا يمكن أن يستفيد. أيها الإخوة، أفضل أرجو من الإخوة أن تتوجهوا أيضا خذ دقتكم، أن أرجو من هذه النشور فاصيان هذه الدرس ولی دقت کنید که با عربی ترجمه داشته باشید و معناشو بفهمید. حرف این وصیتی است که امیرالمومنین مثل چند ایامی بعد از ضربه خوردن وصیت کردن به امام حسن. و حتی این وصیت وصیتی است که خاص امام حسن نبوده، مطلب به درد همه میکنه. پیغمبر به امیرالمومنین وصیت کردن، امیرالمومنین هم در وقت وفاتشون به امام حسن، یعنی وسیله نقل در حقیقت امام حسن بودن. قال اوصی که یا حسن و کفا بک وصیا بما اوصانی به رسول الله صلی الله علیه و آله، فاذا كان ذلك يا بني انزل بيتك، اذا كان ذلك يا بني يا ابن توفيت، لان الامام عليه السلام كان لا يتوقع بقاؤه بعد هذه الضربه الشديده. قال فاذا كان ذلك يا بني انزل بيتك، كان يدري ان رسول الله امير المؤمنين انه سوف بعد امير المؤمنين لا يمكن للحسن عليه السلام أن يحكم بين الناس، كان يعرف هذا الأمر. ولذلك إذا كان ذلك يا بني ألزم بيتك وابكي على خطيئتك، التوجه إلى الله تبارك وتعالى. دائما الإنسان لابد أن يتوجه إلى الله ويبكي على خطيئته. ولا تكن الدنيا أكبر همك، وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها. بالنسبة إلى الصلاة لابد أن نعيش في حالة الانتظار قبل وقت الصلاة، لا نكون مشتغل هكذا حتى يمضي الوقت ونحن مشتغلين بالكلام أو بعمل. لابد أن نعيش دائما، أن نتعود أنفسنا يكون دائما في انتظار. إنسان هو ليس مرتاحا. وذكر أن رسول الله كان يقول يا بلال أرحنا، يعني أذن حتى نصلي. ولذلك الاهتمام بوقت الصلاة مما أوصى به أهل البيت عليه السلام، والله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت كتابا موقوتا، يعني بوقت معين. الله تبارك وتعالى وسع علينا الوقت لأن نكون لا نضع في الضيق، ولكن نحن لا ينبغي لنا أن لا نهتم بأول الوقت، بل علينا أن نلتزم بالوقت. كذلك يقولون وصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك يا بني ألزم بيتك وأبكي على خطيئتك ولا تكن الدنيا أكبر همك، وأوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها، يعني عندما يصير فصل الزكاة تجمع الحس والزراعات عليك أن تؤدي الزكاة إلى أهلها، إلى الفقراء، إلى الموارد الثمانية التي ذكرت في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الموارد الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى بموارد الزكاة. نعم. والصمت عند الشبهة، الصمت عند الشبهة، نحن كطلاب بالأخص نحتاج إلى أن نوصى بهذا الأمر. الصمت عند الشبهة عندما لا نعرف شيئا لا نتكلم ولا نتحدث. كثيرا ما نحن لا ندري شيئا وغير متيقن هكذا نجيب، سواء في الأحكام الشرعية، الفروع العالمية، في الصلاة، في الصوم، في أي شيء، وسواء في المسائل الاجتماعية والسياسية لا نعرف شيئا ولا نتكلم. بمجرد ما وصل بواسطة الواتساب أو ما شابه ذلك نحن نتكلم ونتحدث. هذا عين كبير للإنسان أن يكون هكذا. نعم، هذا بالنسبة إلى هذه التوصية التي وصى الإمام عليه السلام: أوصيك يا بني عند وقتها. ثم قال: والصمت عند الشبهة والاقتصاد. الاقتصاد يعني أد التعادل في كل أمر. الاقتصاد ليس فقط في المال، في الأمور المادية، حتى في الوقت، في كل شيء لابد أن نختار الاقتصاد، يعني التعادل في العمل، لا إفراط ولا تفريط، لا مفرطا ولا مفرطا. نعم. و الصمت عند الشبه والاقتصاد، والعدل في الرضا والغضب. أن الإنسان كثيرا ما عندما يرضى بشيء يخرج من العدالة. إذا تحب أحد أصدقائك أو من أهل بلدك إذا صار خلاف بينه وبين الآخر الذي ليس من بلدك، عادة تميل إلى من هو من أقربائك، أخوك أو غيره. هذا شيء من موائد الخطر. من الزلات عندما نواجه جانبين، أحد الجانبين إذا كان أقرب منا لا نميل إليه. وكذلك عندما نحن غربان، خصوصا إذا صار بيننا وبين أحد شيء، فبعد ذلك صار يعني دور أو فرصة، وأنا أصبحت مقسما في مال أو يعني حاكما في أمر، لا أرد على هذا الذي هو مجرم أكثر مما يستحق. حتى بالنسبة للإرهابيين، بالنسبة للإرهابيين أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة يؤكد، وإن أحد من المشركين استجار أفضل، يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، بغت إحداهما يعني إرهابيين، إن هؤلاء الذين يقتل الناس، هؤلاء بغت المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. فهم محكومون بالإسلام، ولكن لا ذلك هم أهل الباغي، ويجب أن نغاطنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله. يعني يفتك السلاح، يضع السلاح على الأرض، بعد ذلك يقول فإن بعد إحداهما الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إن يستسلم بالعقل، فإذا فاءت فأصلوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يعني ولا هذا المهارب، هذا الإنسان الإرهابي، هذا الإنسان الظالم الباغي، بعدما استولينا عليه علينا أن لا نتجاوز حقه ونراعي حقه، فإن فاءت فأصلوا بينهما بالعدل وأقسطوا. تأكيد بأقسطوا على العدالة، لأن الإنسان عادة عندما يكون عدو الذي شهر السيف علينا، شهر السلاح في وجهنا، بعدما نتسلط عليه نتجاوز الحق ونؤذيه أو نفعل به زائدا أما ينبغي. فقال عليه السلام والرضا في العدل في الرضا والغدر، وحسن الجوار وإكرام الضيف. حسن الجوار من في جوارنا في العمل أو في سهول الدرس أو في البيت، أن نكون حسن الجوار، من يعيش معنا يشعر بالراحة لا يخاف منا. وحسن الجوار وإكرام الضيف ورحمة المجهود، الإنسان المتعب الذي إنه أعمال كثير علينا أن نرحمه، وأصحاب البلاء يعني رحمة أصحاب البلاء، وصلة الرحيم نوصل أرحامنا أقربائنا، وحب المساكين لمجالستهم. حب المساكين لابد أن نحمل الحب للمسكين لا مجابهة رحمة، حب المساكين وكذلك ومجالستهم، مجالس المساكين لما يؤدب الإنسان، يربي الإنسان على الخير، يستأنس بالمسكين ويجلس معه ويأكل معه. كان إمام الحسن عليه السلام يجلس في الشارع عند المساكين ويأكل من طعامهم، ثم يأخذه إلى بيته ويضيفه ويدفع إليه بعض الأشياء. فعلى ذلك هنا كان المجالسين والتواضع، فإنه أفضل العبادة أن نتواضع للمساكين، فإنه أفضل العبادة. أن أمير المؤمنين عليه السلام مما هو مشهور عنه أنه كان يحمل على كتفه وعلى ظهره طعام المساكين في منتصف الليل، وما كانوا يعرفون من الذي يأتي لهم بالطعام في منتصف الليل، لأن في ذاك الزمان كان من المتعارف حتى الرجال أحيانا كانوا يجعلون على وجه النقاب، أو سراب الليل كان يسترهم، والليل لم يكن كهرباء، لم يكن أضواء، كان مظلم الشوارع والأزقة، ولذلك ما كان يعرفون أمير المؤمنين عليه السلام عندما توفي هؤلاء الذين كانوا كل ليلة يأتون إلى الإمام أو حتى قبل وفاته بعدما ضرب وصار جريحا في البيت. هؤلاء رأوا أن علي ما جاء إليهم، أن هذا الرجل الأجنبي، هذا الإنسان المجهول الذي كان يأتي كل ليلة عندهم بطعام لم يأتي، وأولادهم بقوا جائعين وبانتظار الطعام. ثم عرفوا أن الذي كان يأتي لهم بالطعام هو الذي الآن سقط في بيته المجروع. نعم، ومجازم التواضع فإنه من أفضل العبادة، وقصر الأمل، الأمل يعني في أملنا ويعني مشتهياتنا، هذا شيء قليل وقصير، قصير الأمل، قصر الأمل. واذكر الموت وأزهد في الدنيا، دائما نذكر الموت، نرى أن الموت على بابنا، سواء كنا شباب أو كنا من المعمرين وعلى تعبير بها ختائره، وعلى كل حال الموت على بابنا ولا ندري متى يأتي. فأذكر الموت وكذلك وعرض البلاء وسريع السوء، عفوا، وأزهد في الدنيا فإنك رهين الموت. وعرض البلاء يعني دائما نحن في معرض البلاء، اليوم أنا سليم غدا أصير فشل عندي الجسم يقضي. وسريع الصوغ كذلك الصوغ، الأسقام والأمراض كل لحظة يمكن أن نجعلنا ويتغلب علينا ويجعلنا عن الفراش. وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانيتك، أن تخشى الله تبارك وتعالى في سرك وعلانيتك، يعني بينك وبين الله أن تخاف. بعضنا إنما يخاف عن الخطأ عند الناس ولا يستحي من الله، ولذلك صلاته وأعماله يختلف عندما كان في خلوته أو في جلوته. الإمام يأمره ويصيب بخشية الله في سرك وعلانيتك، وأنهاك عن التسرع بالقول والفعل. التسرع بالقول والفعل كذلك شيء مهم، نحن علينا أن لا نتسرع بالقول، يعني مباشرا بمعنى بمجرد ما سمعنا شيئا لا نجعله حتميا ونتحدث مع الآخرين في هذا الموضوع. وكذلك في الفعل، في أفعالنا لا نتسرع، قبل التأمل قبل التدقيق لا نعمل شيئا. التسرع في القول والفعل، وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فابدأ به، يعني إذا صار أمر الآخرة أنت ابتدأ بأمر الآخرة. صلاة، جاء وقت الصلاة وأمر الآخر اختل الصلاة، جاء عمل الخير يؤدي إلى إنسان فقير ابدأ بهذا العمل الخير، عمل النبي الآخرة. وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأمله حتى تصيب رشدك فيه. في الأمور الدنيوية إذا جاء شيء عليك التأمل، التريني، الصبر، حتى تدقل في أمر، تتأمل في الأمر. ويقول عليه السلام فتأمله، يعني يعمل به بالتأمل بالصبر حتى تصيب رشدك فيه، حتى تتيقن أن في هذا العمل خير وهذا عمل ينبغي أن يعمل. وإياك مواطن التهمة أو التهمة، مواطن التهمة يعني الأماكن التي هناك خطر المتهم بشيء، مواطن التهمة. وإياك مواطن التهمة ومواطن التهمة والمجزي المظنون، مظنون به السوء، المكان الذي إذا جلس الإنسان يظن به السوء، مكان قريب من مكان الخمر أو مكان قريب من الفواحش أو شيء آخر علينا أن نشتري، أي شيء سبب أن نتهم بذلك علينا أن لا نفعل، فإن قليل السوء يغر جليسه. إذا كان قليل الإنسان الذي مع الإنسان هو السيء يغر جليسه، يصير سببا لسريان هذا السوء وهذا العين إلى جليسه. وقل لله يا بني عاملا وعلى عن الخنا زجورا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وكن لله يا بني عامدا، يعني أمنك أن يكون لله. يا ليت استطعنا أن نجد كل أمرنا لله. فكلها قسم من عبادة. وعن الخنا، الخنا بمعنى الفحش كلام القبيح، وعن الخنا زجورا، أن نكون منزجرا عن كلام القبيح، يعني نؤدي بألسنتنا. وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا. واخي إخوانة الله، الواخي يعني تآخي معهم، اجعلون أخلك الإخوان في الله. وأحب الصنع لصباحه، أنا مما يعجبني كثيرا أحيانا في إيران لعل في سائر البلاد موجود، الإخوان المساجد، هناك في كثير من المساجد يقولون شباب مسجد فلان أو أسرة مسجد فلان. هذا الشباب الذي صار بينهم تآخي والمحبة في داخل المسجد أحسن الشباب. قد يكون الإنسان يجد له صديقا ولكن في مثل حدائق لا بأس به، ولكن في الحدائق ليس مبنيا على الله تبارك وتعالى، ولكن في المسجد عندما نتآخي مع سائر الإخوان هؤلاء إخوة، إخوة في الله تبارك وتعالى. هنا نصيحة الإمام عليه السلام، وواخي الإخوان في الله، وأهد الصالح لصلاحه، الإنسان الصالح عليك أن تهده لأنه الإنسان الصالح، فمعناه أنك تهد الصلاح لصلاحه. ودار الفاسق عن دينك، المداراة مع الفاسق، أحيانا نحن نضطر أن نعيش مع بعض الفساق، إما من أقربائنا أو في بيئة وظروف هناك فساق لا نستطيع أن نعاملهم بقسوة، فعلينا أن نداريهم، المداراة معهم، ولكن نداريهم كيف؟ عن دينك، بحيث لا يمسنا ديننا، لا يضرنا بديننا، وجودهم لا يؤثر في ديننا، نحفظ الدين ومع ذلك نداريهم. وأبغضه بقلبك وزاينه بأعمالك، في قلبك عليك أن تكون بريئا مما يفعل الفيس، كذلك في أعمالك عليك أن لا تشتبه به أو أن لا تتشبه به، إذا هو مبتلى بالفيس أنت عليك أن لا تتشبه بهذا الفاسق كي لا تكون مثله. وإياك الجلوس في الطرقات، الجلوس في الشوارع على رؤوس أزقة، كما بعض الشباب يجلسون في الشوارع، ومن قليل كان هذا شيء رائج فيما بين الناس، الإمام ينهى عن الأمر. وإياك، نعم، وإياك والجلوس في الطرقات ودع المنارات، كذلك مما يحدث من المحرمات المراء، المنارات والمراء، مراء معناه أنك مطلب تعرفه والآخر مخالف، أنت تتباحث أو تتجادل على موضوع إثبات هذا الأمر، من يكون محقا إذا صار المراء لا تفعل، لأنك إذا ما رأيت مثلا بعضنا إنما يقعون البعض عن السنة أو غير السنة يريد أن يشيعه، يتكلم عن أمير المؤمنين وإمامة أمير المؤمنين يسير الكلام إلى المراء، يرتفع الأصوات، هذا بدلا أن يكون مفيد البدل، هذا يدفعه، بدلا أن يجزمه يدفعه. فإياك ودع المنارات، في حديث المراء جاءت دع المراء وإن كنت محقا، لمجاراة من لا عقل له ولا علم، عليك المجاراة يعني أن تجاري، أن تعامله بخير، الإنسان الذي لا عقل له ولا علم جهلاء بسطاء، عليك أن لا تحتك معه، عليك أن تداريهم وتجاريهم في أمورهم. واقتصد يا بني في معيشتك، هذا في الأمور المادية، الاقتصاد في المعيشة، واقتصد في عبادتك، كذلك في العبادة علينا أن نقتصد، لا نفعل العبادة أكثر من اللازم. كم منا خصوصا الشباب عندما يدخلون في الحوزة في الأيام أو صلوات الأولى لا يتركون صلاة الليل ولا أي نافلة، ويقرؤون دائما القرآن والأدعية اللي يتوضعون بالدعاء، دائما يشغل بها الأمور، ولكن لفترة معينة سنة سنتين أربع خمس سنوات ثم ينقلبون العكس. هذا خطا. على الانسان بالنسبه الى الدين كذلك ان يكون اهل المدارات. هنا علي عليه السلام يوصي ونعم واقتصد في عبادته، الاقتصاد في العباده يعني بعدم التجاوز من الحد الذي النفس يقبله، والاقتصاد في عبادته. وعليك فيها يعني في العباده بالامر الدائم الذي تطيقه، بمقدار ما تطيق طاقتك نفسك تقبل بهذا المقدار اشتغل بالعباده لا اكثر. اذا تذهب الى صلاه الفجر يمكن بعد صلاه الفجر تجلس تقرا القران الى الساعه 8 صباحا، ولكن هذا لا يمكن مداوم عليه. خذ شيئا تستطيع ان تداوم عليه تكون عليه مداوما. وعليك فيها بالامر الدائم الذي تطيقه، والزم الصمت تسلم، السكوت ان لا نتكلم عن كل شيء يجري على لساننا. كم من كلام يصبح قطعا علينا وبلاء علينا. علينا في الكلام ان يكون الاصل الصمت الا ما هو مفيد. وقدم لنفسك تغنم وتعلم وتعلم الخير تعلم. قدم لنفسك تغنم يعني لن تحتاج في المستقبل الى اشياء. قدم في امر اخرتك الخيرات التي نعملها هي تبقى بعدنا غنيمة، فتغنم فيكون غنيمة عندك. وتعلم الخير تعلم، الامور الخيرية علينا ان نتعلمها حتى نعلم. وكن لله ذاكرا على كل حال، دائما علينا ان نكون ذاكرا لله. وليس الإرادة بالذكر دائما أنه لا إله إلا الله وسبحان الله الحمد لله، ليس المراد هكذا. ذاكرا لله في كل على كل حال، في أي خطبة نريد أن نخطوها نكون ذاكرا لله. هل هذه الخطبة جائزة أو لا؟ لا بعدما عملنا نفكر هل كان جائزا أو لا. هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام، العقل المؤمن من وراء قلب عقل العاقل من وراء لسان الآخر من وراء قلبه، وقلب الأحمق من وراء لسانه. عندما الإنسان العاقل والأحمق على لغة واحد، جسمه نفس الشيء، ولكن كلامه لسان العاقل من وراء قلبه، يعني العاقل لا يتلفظ بشيء إلا بعدما مرره على قلبه وعرف أنه صحيح ثم يقول. ولكن الإنسان الأحمق يتكلم بشيء ثم يفكر هل في صلاة أو ليس في صلاة. فأحيانا نرى أنه قال بكلمة قد فضح نفسه. أنا لا أنسى في زمن حرب كنت في مع شباب مجاهدين، جاء رجل من المعمرين من إنسان متدين وزاهد وعمر كبير مع الشباب. فيوم ما كنا جالسين على سفرة الطعام، وكان رجل آخر كذلك هو المعمر ويشتغل مع الشباب يطبخ لهم الطعام ويخدم، وإنسان مؤمن. وكان عنده بقالية في إيران في شيراز، وترك بقاليته وجاء من الجبهة لمدة 6 أشهر اشتغل. فصار الكلام حول ابتلاء الشباب، واحد قال لأحد الشباب لماذا تدخن؟ هو مناسب تدخن؟ قال أنا نعس اعتدت بالدخان، نعس اعتدت بالدخان. قال أنا تركت الشيرة يعني التبيان، أنا منذ 6 أشهر جئت إلى العلماء الشيرة ما كشدت، من عادت نشم الشيرة كشدت 6 شهر أنا منذ الشيرة ما كشدت. هذا الشيخ الذي كان هذا الإنسان الختيار معمر زعم أراد المشيئة هذا التراك. بعد أردت أنه أراد من شيراء البير يعني دبس الألب، هذا في الفارسي يغنى دبس الألب شيراء، وكان يغنى هذا الشيء الذي يؤخذ من التراك شيراء، كان اسم واحد. هذا الإنسان بقى قال أنا 6 أشهر جئت إلى هنا وما وزنت يعني دبس العنب، أراد من ذلك هذا ولكن نفس الكلمة. هذا الإنسان كان مبتلى، يعني هو كان مبتلى ببعض المخدرات بما يقضي مرتبيا، فأنا أنا ما استفعل أصبر، فضح نفسه عند الكل. فصلاش القدسي بعد كيف فهم يسا يشكل عرفتي وقدش الدرجان قصر كانت خير تحسف قول كي چه من خدا عبرين دادا مش نين درس من مشي نجا خدا عبرين دادا انجا. وإما هدف أن الإنسان لابد أن يضبط كلامه، لا يتكلم بما يأتي إلى لسانه، بل عليه يتأمل ثم يفكر. وهذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، وكن لله ذاك على كل حال وارحم، وكذلك وارحم من أهلك الصغير واقتر منهم الكبير. الإنسان الصغير عليك أن ترحمه، والإنسان الكبير عليك أن توقره تحترمه. ولا تأكلن طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله، كل طعام تريد أن تأكل تصدق قبل أكله. الله ليس المراد الطعام الذي نحن على سفرتنا، لا يمكن عندما نجلس على السفرة نريد أن نأكل ريوب على تغذيين أو فطور أو نأكل غداء نتصدق، ليس أمر سهلا. لعل المراد إنما يقول ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله، المراد أن الطعام في القديم كان الناس أكثر ما يجمعون الأطعمة، كانوا يأخذون الحنفة بكل السبع، القمح جندوب بكل السبع، أو مثلا سمن أو كثير من الأشياء، يقول مين عرب يقول مين، يعني يجمعون المين في أول السنة لكل سنة ولستة أشهر. يعني عندما تحصل شيئا لمينك في بيتك يكون مؤونة في البيت لمدة طويلة تصدق منه شيئا ثم اشتغل فيه، لا كل صفرة أنت أول تتصدق ثم تأكل، لأنه هذا غير مسؤول. ولا تأكل لبنى طعابك حتى تتصدق منه قبل أكله. وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن وجنة لأهله. الصوم أولا زكاة البدن، يعني الصوم سبب له أن ينمي البدن، الزكاة زكاة لأنه يجب النمو في المال، كذلك الصوم يصير من صحة البدن. وجنة لأهله، يعني أهل الصوم هم يعني أن هذا جنة لهم عن النار العذاب. وجاهد نفسك واحذر جليسك، جاهد نفسك يعني أنت عليك تجاهد نفسك، إذن أعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، نفس الإنسان كعدو، عليه أن يجاهد نفسه، يعني أن يكون زمام النفس بيدك تابع للعقل والدين، لا أن تتابع للشهوات ولميول النفس. وجاهد نفسك واحذر جليسك، أي إنسان تجلس معه تكون معلوم من الحذر أن لا يكون إنسان يغرك ويحرفك عن الطريق الصحيح. واحذر جليسك واجتنب عدوك، اجتناب من العدو. وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدعاء. مجالس الذكر المجالس التي ينكر فيه الله تبارك وتعالى، فيها الله تبارك وتعالى، مثل هذه المجالس، مجالس رمضانية أو مجالس دينية، أي مجلس يكون فيه ذكر الله تبارك وتعالى والتوجه إلى القيام، هذا مجالس الذكر. وأكثر من الدعاء فإني لم آلك يا بني نصحا، يعني ما تركت لك نصيحة، وهذا فراق بيني وبينك. هذا الكلام يعني من الإنسان في مثل هذه الليلة، قال هذا فراق بيني وبينك. ثم قال وأوصيك بأخيك محمد خيرا، محمد محمد بن حنفية الذي كان هو أخ للإمام الحسن والحسين ولكن من أم آخر. وأوصيك بأخيك محمد خير. خيرا فإنه شقيقك وابن أبيك، يعني هو أخك وابن أبيك، وقد تعلم حبي له. هذا التعبير أخوك هذا سبب لي أن تحبه وتراعيه، مضافا على ذلك هو محبوب عندي. كان رسول الله يقول لعقيل حبين حب له وحب لأبيه. كان سوين يحب عقيل، لماذا؟ لأن عقيل أول ابن عمي، وثانيا لأنه محبوب عند أبيه. وكان أمير المؤمنين يحب أبو طالب كثيرا، بما أن أبو طالب يحب عقيل فصار حب رسول الله لعقيل معفاً حبا له وحبا لأبيه. كما يتورى أن الأمير المؤمنين عليه السلام يوصي الحسن عليه السلام بالخير بمحمد بن حنفية، أولا لأنه أخوك، وثانيا وقد تعلم حبي له. فأما أخوك الحسين فهو ابن أمك، طبعا هو ابن يعني أخوك أبا لأمة، ولا أزيد الوصاة بذلك، يعني لا حاجة للوصية بالنسبة إليه، أنتم إخوة شريك شريكين، وتعلموا أن الحسين عليه السلام من، وأن لا يحتاج إلى قراءة. والله الخليفة عليكم، وإياه أسأل أن يصلحكم، يسأل أن يسأل الله أن يصلحكم، وأن يكف الطغاة البغاة عن أنكم، والصبر الصابر الصابر حتى ينزل الله الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذا نعرف أن المولى علي عليه السلام في هذه الأيام التي كان هو مسرورا بأنه وصل إلى مبتغاه، إلى الأمل الذي كان ينتظره، مع أن علي بن أبي طالب عليه السلام كثيرا ما كان ينتظر لقاء رسول الله، والراح عن هؤلاء الطغاة الذين كانوا يؤذونهم كثيرا. والوجه في شهر رمضان، في 13 من شهر رمضان، عندما كان في المسجد على المنبر، الحسن والحسين في جانبان، نظر إلى الحسن وقال يا بني كم مضى من هذا الشهر؟ قال 13 يوما. نظر إلى الحسين سأل يا بني كم بقي من هذا الشهر؟ قال 17 يوما. قال نظن الكلام هكذا، أن قريب يأتي يبعث أشغل أشقياء ويخضب لحيتي بدم رأسي، وخبر عن هذا الأمر وفاتي وفوتي، وبين أن هذا ما أخبر به رسول الله، فهو كان يشتغل كثيرا. ولكن الأمر الذي كان الأمير المؤمنين عليه السلام منه في قلق، وكان متأثر من ما يأتي على أهله بعده، كان يعرف أن بعد علي بن أبي طالب عليه السلام الحسن والحسين وسائر أولاده هم المظلومين، وكان ويعمل بهم ما يعمل. ففي بعض ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأيام أخبر بوفاة وشهادة الحسن ثم بشهادة الحسين عليه السلام، مما يحتاج إلى صبر كثير، وذكر ما يرجع إلى أهل بيته، إلى زينب وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان في قلق شديد من هذه الناحية، من ناحية من يذهب من ما يجري من المظالم من الطغاة البغاة على أهل بيته، وكذلك أهل بيته كذلك كانوا في قلق كثير، كيف يتركون هذا الأب الرحيم، هذا الأب الذي كان أبا لجميع الأيتام لجميع الفقراء، الآن بد أن يفارقهم، وبعض ذلك لا يرونه، وأن كان هذا الفراق فراق عظيم وفراق يعني محزن وثقيل عليهم وسعل عليهم مثل هذا الفراق، ولكن كانوا في قلق شديد. وأترككم سماحة الشيخ إن شاء الله في قراءة مجلس العزاء حتى يذكر مصائب أهل البيت في هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله.